أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 20 في هذه السلسلة المباركة، سلسلة شرح كتاب معالم في طريق طلب العلم. واليوم سنتناول قضية ما أخطرها وما أهمها بالنسبة لكل طالب علم، ألا وهي قضية طالب العلم وحفظ القرآن. يقول الشيخ: لقد كان حفظ القرآن عند أهل العلم من الأساسيات التي يبدأ بها طالب العلم، ولذلك نصوا في كتب آداب طلب العلم على أن أول شيء ينبغي على طالب العلم أن يبدأ به هو حفظ القرآن. أول العلم حفظ القرآن. ولذا فقد كان الواحد منهم لا يتردد عن الشروع بحفظه وضبطه، فأصبح حفظه سمة بارزة في مجتمع أهل العلم وطلبته. والناظر في كتب التراجم يرى مصداق ذلك، بل العجيب أن بعضهم كان يعاب بعدم حفظه للقرآن، تعتبر من العيوب لأي عالم أن يكون ليس حافظا لكتاب الله كما ينبغي. ومن شواهد ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب في ترجمة عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة، قال: ما نصه؟ ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن. فيعتبر هذا من المعايب، أنه لم يكن متقنا لذلك، لم يكن يحفظ القرآن. فلا بد أن يقال ها هنا إن حفظ القرآن ليس واجبا على طالب العلم، لكن حفظه مفتاح لطريق الحفظ والفهم. وهذا مشاهد في طلبة العلم الحافظين له. ولذا عليك يا طالب العلم الاهتمام بهذا الأمر ومضاعفة الجهد في التحصيل. وليعلم طالب العلم أن حفظ القرآن والعمل به مما يزيده رفعة وعلوة، كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالقرآن هو سبب رفعتك يا طالب العلم، وحامل القرآن مقدم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فتقديمه في الدنيا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي معنى ذلك أن يكون أكثرهم إتقانا، مهارة بأحكام التجويد، وأن يكون أكثرهم حفظا للقرآن. وتقديمه في هذا المقام الشريف دليل على شرف منزلته. وأما تقديمه في البرزخ فيشهد له ما كان من أمر الصحابة رضي الله عنهم عندما كثر القتلى عليهم في يوم أحد، فشق عليهم أن يدفنوا كل ميت في قبر، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم، وكان بنفسه صلى الله عليه وسلم يشرف على الدفن. فكانوا إذا جاءوا بالأموات سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ أيهم أحفظ ليقدم عند الدفن؟ فإذا أشير إلى أحدهم أمر بتقديمه، دلالة على علو قدره حتى في هذا الموطن. فهو مكرم في الدنيا ومكرم في البرزخ في القبر، ومقدم وله العلو في الآخرة. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن هذا الحديث استدلت أمنا عائشة على أن درجات الجنة على عدد آي القرآن، وبالتالي إذا كان الإنسان حافظا للقرآن فإنه بذلك، إذا كان حافظا له عاملا به ليس هاجرا له، وهجر القرآن على خمسة أشياء: هجر تلاوة القرآن، هجر التدبر القرآن، هجر العمل بالقرآن، هجر التحاكم للقرآن، هجر الاستشفاء بالقرآن. فإذا كان قارئ القرآن الذي حفظ كتاب الله، حامل كتاب الله، قد قام بحق القرآن عليه بعد الحفظ من التدبر والتحاكم والاستشفاء وغير ذلك، فهذا الذي يبلغ الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا الشرف فخرا ورفعا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يعتريه قنوط ويأس ويقول أنا حفظي ضعيف ولا أستطيع حفظ القرآن لما أجد من الصعوبة. فهذا الكلام قد يرد، لكن نحن نعلم أن النفس كلما عودتها اعتادت، وأن الإنسان الجاهل إذا دخل الكتاتيب ليتعلم القراءة والكتابة فإنه ولو بعد فترة من الزمن يتعلم. وكلنا قد ولدنا لا نعلم شيئا، وربنا قال في هذا المعنى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه الجوارح هي أسباب التحصيل والحفظ، فإذا أخلص العبد النية لله أعانه على حفظ كتابه. ولا شك أن هناك أمور ينبغي أن يراعيها الإنسان منا حال حفظه لكتاب الله تبارك وتعالى، وهذه هي الوصايا التي نريد أن نوصيكم بها يا طلبة العلم، حتى يتحقق لكم هذا الأمر وتنالوا هذا الشرف العظيم من حفظ كتاب ربنا الكريم. أولا، نأمركم بتعاهد القرآن، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والحديث في الصحيحين قال: تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. إذن القرآن يتفلت سريعا ويحفظ سريعا، لأن ربنا تبارك وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن، القرآن ميسر حال حفظه، لكنه يتفلت سريعا. ولذلك ينبغي أن يكون لك وردا يوميا في مراجعة ما حفظت وفي قراءة القرآن، حتى لا يتفلت منك القرآن، وحتى تنال هذا الشرف العظيم. حين وصف الله تبارك وتعالى أولو العلم قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فسمى أن الذي يحفظ القرآن هو الذي يسمى أهل علم، هذا هو الذي أوتي العلم حقيقة. إذن الوصية الأولى: عليكم بتعاهد القرآن. والعلماء حينما ذكروا هذا الحديث قالوا: هل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن، هذا الأمر للوجوب، يجب علينا تعاهد القرآن، ومن لم يتعاهد القرآن فهو آثم؟ بعض أهل العلم قال ذلك، وبعض أهل العلم قال: بل هو على جهة الاستحباب. لكن قالوا: لا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشكو أمته يوم الشفاعة، سيشكوهم في مسألة هجر القرآن، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا كان الأمر بهذا التشديد وبهذا الحال، فلأن يقال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن على الوجوب، ومن لم يتعاهد القرآن فهو آثم، لهو أحرى حين النظر. والعلماء لما تكلموا عن أنواع الهجر بسوى الأمور الخمس قالوا: يمكن أن تقسموها إلى نوعين، هناك هجر معنوي وهناك هجر لفظي. يعني الهجر المعنوي أن تهجر معاني القرآن، بمعنى تهجر معاني التي أتت بها آيات القرآن من اعتقاد، من شريعة، فقه، أخلاق، آداب، تهجر هذه المعاني. فهذا لا شك عند العلماء قاطبة بأنه محرم، وأن الذي يدعي أنه تناسى حكما عقديا أو فقهيا تناساه لأنه غفل بأي شيء من أمور الدنيا، هذا لا عذر له أمام الله تبارك وتعالى، لا عذر له بأن نسي هذا الحكم. يعني يجي إنسان يقول والله أيوة أنا كنت مثلا قرأت قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا بس نسيت خالص الموضوع ده، دي مش حجة إن أنت تقول أنا نسيت، إن مرت علي آية من آيات الاعتقاد أقول نسيت والله إن المسألة كذلك، لا عذر بالنسيان هنا. هذا النوع الأول الهجر المعنوي، الهجر لمعاني القرآن. قالوا النوع الثاني هو الهجر لحروف القرآن، الهجر في أن يقصر الإنسان في قراءة القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر حال أهل النار وشقائهم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلم يسمي نسيان حروف القرآن ومعاني القرآن، لم يسمي أن هذا نسيانا يعذر به الإنسان، لا يعذر به الإنسان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قراءة القرآن في الحد الأعلى، يعني أقصى مدة يقرأ فيها القرآن وبعد ذلك يلام الإنسان إن فرط 40 يوما، 40 يوم. قال كذلك لعبد الله بن عام اقرأه في 40، ثم بعد ذلك نزل معه إلى أن وصل أن يقرأه في 3 أيام. إذن لا يصح بحال، لا يصح بحال هجر القرآن لفظا أكثر من 40 يوما، إنه الإنسان يقعد 40 يوم ما يمسكش مصحف ما يقراش آية. بل إن سلفنا الصالح كان الواحد منهم ربما يختم القرآن في يوم واحد، في ليلة واحدة، بل في ركعة واحدة. وقد أثر ذلك عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم في ركعة واحدة عند البيت الحرام، وقيل في جوف الكعبة، وأثر عنه أنه في الليلة التي قتل فيها كان قد ختم القرآن كله في هذه الليلة، حتى أن قتلته لما اقتربوا منه قال لهم كيف تقتلون رجلا يقرأ القرآن في ركعة. فأثر عنه رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في ذلك، وأثر عن ابن مسعود أنه ختم في أقل من 3 أيام. فهذا الأمر أن يتعهد القرآن قراءة هذا من الخطورة ومن الأهمية بمكان. لكن مسألة حفظ القرآن، طالما نتكلم عن تعهد القرآن، هل ورد فيها حديث صحيح في شأن من نسي شيئا من القرآن كان قد حفظه؟ نعم هناك حديث لكنه معلول لا يصح. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي ذنوب أمتي حتى القذاء حتى أقل القليل، فلم أجد أعظم ممن أوتي سورة حفظها الرجل ثم نسيها. حتى إذا سمعتم هذا الحديث فاعلموا أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث مرسل من حديث ابن جريج عن المطلب ابن عبد الله عن أنس، والمطلب هذا لا يعرف له سماع من أنس، وجاء عن رجل عن سعد ابن عبادة بنحوه. وهذه الأحاديث سواء ما روي عن سعد ابن عبادة وعبادة ابن الصامت وأنس ابن مالك لا يصح منها شيء. وبعض أهل العلم حتى كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا حمل هذا الحديث على نسيان معاني القرآن التي تكلمنا عنها في أول أنواع الهجر، الهجر المعنوي. لكن جاءت آثار عن بعض سلفنا الصالح في التشديد في نسيان القرآن بعد حفظه. قال رفيع بن مهران كنا نعد تعلم القرآن وتركه من أعظم الذنوب. وعن ابن سيرين أنه قال كانوا يكرهون نسيان القرآن، لذلك قال أهل العلم فأقل أحوال نسيان القرآن، نسيان حروف القرآن، الكراهة. أقل شيء، يعني قد يصل إلى الحرمة إذا كان الإنسان تناسى آيات القرآن بسبب اشتغاله بالمعاصي، اشتغاله بالدنيا، اشتغاله بالمفضول، كل هذه الأمور. هنا ينبغي عليكم يا طلبة العلم أن تنصتوا لوصية هذه في مسألة تعاهد القرآن. وهنا أذكر شيئا عن الشيخ الطريفي حفظه الله، لفت النظر إليه في زماننا هذا، قال: قد انتشر بين طلاب العلم جمع الأدلة من السنة النبوية في المسألة الفقهية، ولا تراهم يذكرون دليلا من القرآن. يبقى مهتم أوي أوي إنه يجيب لك كل الأحاديث وكل الآثار وأقوال العلماء في المسألة، ولا يهتم في أول بحثه أن يجمع الآيات التي تتكلم عن ذلك. ولو صبر هذا الأمر جيدا لوقف على معاني عظيمة وجليلة. فلذلك هذا من الجهل الذي لا ينبغي، ومن أوجه القصور عند طلاب العلم. ومنها أيضا في مسائل آيات الاعتقاد، لا ترى أحدا جمع لك كل آيات الاعتقاد في القرآن، على أن هذا من أولى ما يكون. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا تراهم يهتمون بمثل ذلك، بل يهتمون بأمور مفضولة. ولذلك فأنا أوصي وأكرر أن أول العلم حفظ القرآن، تعاهد القرآن، تعلم التجويد، تعلم التدبر، كيف يتدبر القرآن، نصير أمة قرآنية، نريد جيلا قرآنية، هذا الذي سيكون على يديه التمكين لهذا الدين في هذا الزمان. فعليكم حين تسمعوا مثل هذا أن تنصتوا جيدا لهذه المسألة، وأن تعلموا علم اليقين أن أعظم أهدافك يا طالب العلم في هذا الوقت هو حفظ القرآن. واسمع وعي هذه الآثار وهذه الكلمات عن سلفنا الصالح في فضل حفظ القرآن. ذكر الإمام أحمد في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن القرآن في إهاب، لو القرآن ده اتحط في جلد ما مسته النار، قال: لو أن القرآن في إهاب فألقي في النار ما مسته النار. فقال الإمام أحمد: هذا القديم، الجلد ده ايه؟ جسم الإنسان، قلب الإنسان، فلو أن القرآن دخل قلب الإنسان حرم على النار. أعتقت من النار يا طالب العلم، أعتقت إذا حفظت القرآن. ومن يهتدي بالقرآن ويقتدي به يرفعه الله كما ذكرنا، بل إنه لا غبطة. الإنسان يحسد الحسد المحمود في أي شيء؟ رجل آتاه الله الكتاب القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، هذا الذي يغضب، لأنه أعظم الناس منزلة عند الله عز وجل. بل إن حافظ القرآن كما ذكر ذلك عن عبد الملك بن عمير كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: من حفظ القرآن لا يرده الله إلى أرذل العمر، ما يصابش بمرض الشيخوخة، لا يرده الله إلى أرذل العمر. لذلك إذا عرفت مثل هذا من فوائد حفظ القرآن، فلتجتهد في أن تجعل أعظم أهدافك في الحياة أن تكون حافظا لكتاب الله حفظا متقنا. وكل أحد يبذل في تحقيق هذا الهدف وسعه حتى يبلغ ذلك. وإذا كبرت ولا تشعر بأنك تستطيع فاجعله في أولادك، وإذا رأيت أن الأمر يتعثر عليك فأعن الناس في حفظ القرآن حتى يكون هذا الأمر شائعا بين الناس، فيصير في كل بيت حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن الأمور اللطيفة التي وقفت عليها حال تحضير هذه المحاضرة دراسة حديثة صنعت في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، صنعها بعض الأخصائيين النفسانيين على مجموعة من الطلاب بلغ عددهم أكثر من 170 طالبا وطالبة، ومجموعة أخرى في معهد للدراسات القرآنية أيضا وصل إلى نحو هذا العدد. المهم خرجت هذه الإحصائية وهذه الدراسة بأنه كلما ارتفع مقدار حفظ القرآن عند الشخص كلما ارتفعت مستويات صحته النفسية. شافوا كده فلان حافظ 5 أجزاء بس تلاقيه يعاني من مشاكل قلق، وشوية بيجيله اكتئاب، وساعات يغضب شوية وساعات كذا، فلان لا حافظ أكتر عشرة، تلاقي أكتر هدوءا، أقل قلقا، أقل اكتئابا، عنده كذا. فلان خاتم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تنزل عليه السكينة ولا تراه. فيه آثار تلك الأمراض النفسية الشائعة في هذا الزمان. ومن هنا كانت هذه الوصية الأولى، وصية التعاهد للقرآن الكريم. الوصية الثانية، لا سيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه ما يسمى بدورات التنمية البشرية في حفظ القرآن، وأنا لا أعترض عليها، بل أنا ممن يؤيد هذا المسلك، لكن قد تكون هناك بعض التحفظات على الطريقة نفسها، اللي هي طريقة أن أنا ممكن أحفظ القرآن في شهر أو أحفظ القرآن في شهرين وانساه بعد كده في يومين. فبالتالي من هنا تأتي الإشكالية. فالوصية الثانية هي التريث في حفظ القرآن. القرآن بيحتاج وقت وتمهل في حفظه، مش تحفظ بسرعة وتنسى بسرعة، لا، محتاجين ان احنا ناخد الموضوع بتؤدة. بعض مشايخنا يقول انه ممكن لو الواحد قعد يحافظ على انه يحفظ ربع كل اسبوع يختم القرآن في 5 سنين. طبعا 5 سنين ناس كتير تستكترها، 5 سنين علشان اعمل؟ يا عم ما هو كل آية ستحفظها ستكتب لك بها درجة في الجنة، فلماذا تستطيل الطريق قبل ان تقدم عليه؟ لو حفظت القرآن في 5 سنين بس حفظ متقن، حفظ بتدبر، حفظ قوي، فهذا حسن. وبعض الناس بيبقى هيبتدي يحفظ وهو يكون تلقائيا حافظ بعض الأجزاء وحافظ بعض الصور، فتلاقي العملية مش 5 سنين، ممكن تطلع 3 سنين. بلاش، ممكن على أقل تقدير يحفظ القرآن في سنة ويعمل كالتالي، يحفظ كل يوم ربع، كل يوم بقى مش كل أسبوع، لو كل يوم ربع يختم في 8 شهور ويعتبر نفسه ما حفظ، ويبتدي بعد كده يراجع ربعين كل يوم، يبقى كده هيقعد معاه 4 شهور، يبقى كده قعد كام؟ سنة. سنة يبقى حفظه هيبقى حفظ يعني شيئا ما جيد. فإذا ما بدأ يجتهد أكثر يبتدي يراجع كل يوم 4/4، يبقى بالطريقة دي هيخلص في 2 شهر، وبعد كده يراجع كل يوم جزء هيكون في شهر، يبقى المدة دي قد إيه؟ 1 سنة و3 شهور. يبقى احنا عندنا خطة، ممكن في 5 سنين، ممكن في 3 سنين، ممكن في 1 سنة و3 شهور، لا اقل من ذلك، علشان خاطر يبقى حفظ متقن، مش في الاخر خالص يا اخي انت حافظ الحمد لله، اللي هو انا مريت على الصور كلها وسمعتها، لكن لما نيجي دلوقتي نختبر في الاعراف، نختبر في العنكبوت، نختبر في كذا، نلاقي الحفظ ملقلق وتعبان، لا احنا عايزين حفظ زي حفظ قل هو الله احد، عشان يوصل الموضوع للطريقة دي نشوف هدي السلف. الوصية الثانية الترفق والتريث، لأنه أحرى بأن يثبت في القلب. لو قرأتم أخبار سلفنا الصالح في هذا الباب لعلمتم صدق هذه الوصية. علقمة ابن قيس المقرئ الجليل الذي كان تلميذ ابن مسعود، وعلقمة ابن قيس ده بيقولوا عليه الفقيه الثاني في المذهب الحنفي لأنه أساسه ابن مسعود، وبعدين علقمة ابن قيس، وعلقمة ابن قيس ده يبقى شيخ إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي شيخ حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان شيخ أبو حنيفة، أبو حنيفة رقم 5، فعلقمة ابن قيس ده رقم 2، وكان مقرئا جليلا يقول ما أعلم شيئا أو ما أقرأ شيئا إلا وعلقمة يعلمه. وقد روى عنه إبراهيم النخعي اللي هو تلميذه أنه قال قرأت القرآن في 2 سنين، قعد 2 سنين يحفظ القرآن، وده في زمان السلف، علشان خاطر ان المسألة نفهمها ازاي كانت، يعني دول كانوا متفرغين لطلب العلم وكان عندهم الامر ايسر في امور كثيرة، لكن حفظوه حفظا متقنا في 2 سنين، يعني لو حسبناها نجد انه كان لا يتجاوز 10 آيات في اليوم، 10 آيات بيحفظ كل يوم. وقال ابو رجاء العطاردي كان ابو موسى الاشعري يعلمنا القرآن 5 آيات 5 آيات لا يزيد، هم 5 آيات. يا عم قول أكتر من كده، إحنا عندنا إمكانية نحفظ أكتر من كده، لا، هم 5 آيات تحفظوهم كويس تفهموهم كويس أفضل من إنكم تاخدوا 50 50 وبعد كده يطير القرآن ده. هكذا كان في غاية التمهل والتريث في أخذ القرآن. ومنه ما ثبت عن يحيى ابن وثاب من أنه حفظ القرآن آية 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 آية، ده بقى أنتوا عارفين يعني إيه آية آية؟ يعني القرآن 6236 آية. لو كان بيحفظ كل يوم آية يعني حفظ القرآن في أكتر من 17 سنة. كل يوم بيحفظ آية. هدي السلف أهو علشان خاطر يبقى عندنا على ما نقول دليل. هدي السلف كان كذلك. وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم قال تعلم يحيى بن وثاب من عبيد بن نضيلة آية آية وكان والله قارئة. هو ده اللي كان حافظ. قال له والله العظيم هو ده اللي كان حافظ القرآن بجد. وقال الذهبي الثبت أنه قرأ القرآن كله على عبيد بن نضيلة صاحب علقمة كل يوم آية. كل يوم كان بيقرأ آية. ومن الرواه عن القراء السبعة أبو بكر بن عياش المشهور عند القراء بشعبة فقد كان عاصم يأخذ عليه 5-5. احنا عارفين كده ان احنا عندنا ايه من القراء عاصم وشعبة. شعبة هذا كان عاصم يأخذ عليه 5-5 5 آيات 5 آيات. وروى يحيى بن آدم عن أبي بكر شعبة أبو بكر بن عياش هذا شعبة قال تعلمت من عاصم هو قال بقى كده 5-5 ولم أتعلم من غيره ولا قرأت على غيره واختلفت إليه نحو من 3 سنين في الحر والشتاء والمطر حتى حفظت القرآن. فهذا هدي السلف وهذه هي الوصية الثانية تريث وتمهل في حفظ القرآن. الوصية الثالثة وهي وصايا إيمانية. يقول هنا الشيخ الإخلاص لله عز وجل. وصية الإخلاص أخلص عملك لله تبارك وتعالى أن يكون حفظك ابتغاء وجه الله مش عشان يتقال عليك حافظ قرآن ومش عشان يبقى بتخلي السيرة الذاتية بتاعتك منيرة عشان بعد كده لما تيجي تدخل على حد عايز تتجوز ولا الأخت كذلك تبقى الأخت خاتمة وتبقى تتباهى بمثل ذلك ولا علشان خاطر الناس تقدمك في الصلاة عشان انت اكتر واحد حافظ فتحفظ القرآن للشهرة. هذا لا تؤجر عليه ابدا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم افرأيت الرجل يبتغي الجهاد والذكر عايز يجاهد في سبيل الله وعايز برضو الناس تقول عليه رجل شجاع قال لا اجر له ملوش اجر. فهذه الوصية الثالثة اخلص عملك لله وأكثر من النوايا الصالحة في حفظ القرآن. القرآن شفاء لما في الصدور. القرآن هو الذي سيثبت العلم في قلبك. القرآن هو الذي سيطهر قلبك. القرآن هو الذي سينير دربك. القرآن هو الذي سيجعل البركة في حياتك. إذن لتكن همتك هي التقرب إلى الله تعالى لا رياء ولا سمعة. تسأل الله عز وجل أن يعينك على طاعته وعلى تحصيل العلم. فإذا جاهد الإنسان نفسه في تقويم نيته وجاهد نفسه في عمل الأسباب من قراءة القرآن وترديده بكثرة في أناء الليل وأطراف النهار فإن ذلك إن شاء الله ييسر له حفظ القرآن. الوصية الثالثة احفظ القرآن خالصا لله تبارك وتعالى. الوصية الرابعة اعلم أن القرآن يسير كما قلنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا كان الله قد يسره فحري بالمسلم أن يحرص على اغتنام ذلك بشيء من الاجتهاد والصبر والمثابرة. فالوصية الرابعة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وليس شيء أعظم في الحياة أن تبتغي فيه كل ما تستطيع من جهد من حفظ القرآن. مفيش حاجة تقدم على حفظ القرآن أبدا. الوصية الخامسة اعقد العزم واجعل البيئة المحيطة بك تتعايش هدفك. يعني ايه؟ أنا في بيت أهلي والدي ووالدتي أنا رايح فين؟ رايح المقرأة. يا جماعة دعولي بالله عليك يا أمي وفتي في صلاتك ادعيلي ربنا ييسر لي حفظ القرآن. بالله عليك يا والدي علشان دعوتك تكون مستجابة. وانت في بيت عيلة اخواتك كذلك انت لك زوجة ولك أولاد البيت كله يبقى مشغول بهذه القضية. انت وزوجتك وأبنائك واخواتك كلهم مشغولين بان احنا عايزين يا جماعة الشهر ده نحفظ سورة كذا. يبقى الدنيا كلها ماشية في هذا الاتجاه. يبقى السورة على طول شغالة في البيت. نقرأ تفسير عن هذا نسمع مثلا حد مفسر هذه الآيات عشان نعرفه نعيش جو حفظ السورة دي خلال هذا الشهر. وإياك ثم إياك وكلمة سوف. معلش أصل الظروف، أصل هما ما بيحبوش كده، أصل الوضع. طب لما هتتخذ الأساليب دي مش هتعمل حاجة. فالوصية الخامسة: اعقد العزم واجعل البيئة التي أنت فيها تعيش هدفك. الوصية السادسة: أدرك قيمة ما تنوي أن تفعل. ما هو إنسان لما يحس إن هو داخل في تجارة وحيكسب منها ملايين، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأمر بالطريقة دي، قال: أيكم يحب أن تكون له ناقتين كوماوتين؟ مين ما يحبش إنه يكون عنده عربيتين آخر موديل بأعلى الأثمان؟ هياخد عربية بكم مليون؟ مين ما يحبش إنه يركب عربية بالشكل ده؟ صحابة قالوا: كلهم، كلنا يحب أن يكون له ذلك. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث. فلما حس كده إن أنا آية هتعلمها وهحفظها أعظم من أنا يكون عندي متاع الدنيا ده كله، وإن أنا أتصدق بيه كمان في سبيل الله، آية تعلمها أعظم من أن أنا أتصدق بمليون جنيه، إيه رأيكم؟ فلما تدرك قيمة ما تنوي أن تفعل، حينئذ يكون الأمر شيئا آخر، حينئذ تجد العون من الله تبارك وتعالى على ذلك الأمر. إذن هذه الأمر السادس. الوصية السابعة: اعمل بما تحفظ، وإياك أن يخالف علمك عملك، فقد هتف العلم بالعمل وإن أجابه وإلا ارتحل. كل ما الواحد يحفظ آية ويحاول يتعلمها ويحاول يطبقها في حياته، احنا قلنا لازم تتعلم تتلو كويس، تتدبر الآية كويس، تعمل بها، تتحكم إليها. أمال هتبقى أمة قرآنية ليه؟ هي أمة قرآنية يعني حافظة القرآن كده مسجلات شغالة، كل واحد حافظ كلمتين وقاعد مشغل الريكوردر؟ لا، احنا عايزين أمة قرآنية بتحيي القرآن، كان قرآنا يمشي صلى الله عليه وسلم. فإذا اعمل بما تحفظ يحفظه الله لك، وهذا من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، فاحفظ الله في كتاب الله يحفظك الله عز وجل. الوصية الثامنة، وهنا ذكرها الشيخ السطحان، قال: قراءة تفسير ما تريد حفظه من الآيات. أليس من التقصير أننا نحفظ صورا قبل أن يمر علينا سن التكليف؟ وإلى هذه اللحظة نحن نجهل كثيرا من كلماتها أو من ألفاظها. طيب، والشيخ راح ضرب مثال، يعني إيه لإله في قريش؟ أو كله ليه إله في قريش؟ إله فيهم رحلة الشتاء والصيف، يعني إيه بقى إن شاء الله؟ يعني إيه والعاديات ضبحة، فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحة، يعني إيه إن شاء الله؟ يعني إيه والنازعات غرقة والناشطات يعني إيه؟ قال: لإيلاف قريش. فلو قيل لنا ما معنى الإيلاف لتوقف الكثير منا، ولو قيل لأحدنا فأثرنا به نقع فوسطنا به جمع، إن الإنسان لربه لكنود. تقول: آه والله يا أخي كنود وحش قوي. يعني إيه كنود؟ وأنت مش فاهم، بس هي شكلها وحش، يعني في شكلها كده إنه الإنسان ده بيعمل حاجة وحش، إيه هي بقى الحاجة الوحشة؟ مش فاهم، بس هو كنود. فده من عجمة الألسنة وعجمة الأفهام. فما معنى هذه الألفاظ؟ فهذا من الجهل، ولكان الجهل من بعضنا هو الجواب، وهذا مما يعاب به طلبة العلم. ولا شك أن هذا من الخلل في شخصية طالب العلم. وأنا أحكي لكم إن كتير يحصل الكلام ده، تيجي الأجازة الصيفية، يجي الإخوة عايزين نتعلم يا شيخ، عايزين كذا، أقول طيب ابتدي هو قدامك قد إيه أجازة؟ يقول شهرين ثلاثة. طب تقدر تقرأ فيها مختصر تفسير ابن كثير؟ يا عم تقرأ تفسير السعدي قبل ما يدخل عليك موسم مثل مواسم رمضان، تكون على الأقل فهمت كده المعاني المجملة، عشان لما مش كل سنة تقف وانت واقف بقى ورجلك تعباك وظهرك تعبك ومش فاهم حاجة، وهو جو القرآن وخلاص، والآيات اللي فيها وعيد بس، وآيات النار وآيات القبر وآيات كذا اللي الناس بتعيط عليها نعيط عليها وخلاص، لكن مش فاهم ايه اللي بتقري ده. فهذا مما يعاب به طلبة العلم. تيجي تقول لهم اعملوا الكلام ده، تلاقيه بقى ايه؟ عايز يتعلم اصول، عايز يتعلم مصطلح، عايز ياخد سيرة، لا لا لا، في دورة مش عارف مين، في ايه. واهم شيء ينبغي ان يركز فيه للاسف الشديد يعرض عنه، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على خلل كبير جدا في النوايا، ونعوذ بالله من ذلك. وقد يقول قائل: وهل هذا يجب علي؟ وانا واجب علي يعني ان انا افهم كل آية معناها ايه؟ فيقال لا، ليس واجبا عليك ولكن يعاب عليك ان تحرص على الحفظ المجرد لهذه الالفاظ القرآنية وانت تجهل معناها. يا عم ده احد الاخوة جزا الله خيرا يقول لي الكتاب الوحيد الذي يقرأ هكذا على وجه الارض دي الجرايد، ما بتتقريش كده. والله الجرايد ما بتتقري كده، يعني الواحد لو قرأ له منشط ولا حاجة في جورنان يعني حتى لو بيقرأه قراءة الجرايد زي ما احنا بنقول كده بيبقى فاهم مجمل الدنيا، انما تلاقي الاخ قاعد بيقرأ 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 ولا الاخت قاعدة كده كده ولو وقفتها قلت لها يعني ايه الكلمة دي، هي مش مركزة اصلا او هو مش واخد باله اصلا، هو مشغل الريكوردر. فللأسف الشديد يقول الشيخ وأنت تجهل هذا المعنى، ولقد كان اهتمام السلف بالمعاني أكثر من اهتمامهم بحفظ الألفاظ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير، وكانوا يعملون بما يحفظون زي ما قلنا كده في الوصية السابعة اعمل بما تحفظ، فكانوا يعملون بما يحفظون. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا والذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم إذا تعلموا من النبي 10 آيات صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ويقال في هذا المبحث أيضا إن مما يعين على الاهتمام بمواصلة الحفظ ربط الحفظ بالفهم، لما كده تقعد تقول 10 آيات الأولانيين دول فيهم 1، 2، 3 من المعاني، والآية دي اتختمت باسم الله السميع العليم علشان المعنى الفلاني، والآية دي اتختمت كذا، وال10 آيات دول كلهم موضوعهم كذا، بعدين لما اجي احفظ ال10 التانيين اقول الرابط ما بين ده وما بين ده المعنى الفلاني، فيبقى ترتيب الآيات في ذهني مفهوم. ليه ربنا سبحانه وتعالى ابتدأ بكذا وليه ما قالش كذا واخر الصورة كده ليه وخاتمة الآية دي زيلت باسم الله كذا ليه؟ هو ده بقى يساعدك جدا لما تيجي تفتكر تقول ما احنا كنا قايلين او قريت فيها المعنى الفلاني، فده يساعدك على الحفظ الجيد. فتقرأ تفسيرا مختصرا لما تحفظه من الآيات، ومن ثم تنتقل الى تفسير اكثر بسطا من سابقه. ولعل مثال الأول أن تبدأ بتفسير الشيخ السعدي، ثم بعد ذلك مختصر تفسير ابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي، أو موجود مختصرات على ابن كثير وآخرها ما كان من صنيع شيخنا الشيخ مصطفى العدوي من تهذيبه لتفسير ابن كثير. هناك مختصرات عدة موجودة يمكن أن يستأنس بها في هذا المقام، مختصرات على تفسير ابن كثير. ومما يحسن أن يضاف إلى ما سبق كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، وكذلك كتاب دفع إيهام الاضطراب للشيخ الشنقيطي، وكذلك كتاب الإسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهبة. هذه الكتب كلها تعين الإنسان على فهم موضوع الآيات فيعينه على فهم القرآن الكريم. من الوصايا كذلك المهمة وهي الوصية التاسعة القيام بما يحفظ في صلاة الليل. أهم حاجة إن الواحد يحفظ، وهذا الحفظ دائما يفعله في حياته. أحلى أوقات الحياة كانت أوقات الحفظ، تروح للشيخ تسمع عليه الفجر وتقعد تحفظ طول النهار، بعدين تروح تسمع له المغرب، بعدين تروح تعتكف ما بين المغرب والعشاء أو ممكن تعتكف من العصر عشان تسمع، وانت ماشي بتسمع، وانت بتصلي النوافل بتسمع، وانت قبل ما تنام بتبص في اللي انت هتحفظه، اول ما تصحى من النوم تمسك الورد اللي انت هتحفظه. هو ده، وهكذا علمونا وقالوا لنا ان من اعظم السبل في حفظ القرآن ان تنام على ما تريد حفظه وان تستيقظ عليه وكأنك ظللت طيلة النوم تقرأ هذا الورد، نايم عليه وصحي عليه. فهذا مما يثبت حفظ القرآن بالنسبة لك، ومما يثبته جدا أن تقرأ به من حفظك في صلاة الليل. والشيخ اللاحم خالد اللاحم صاحب كتاب المفاتيح العشر في تدبر القرآن أوصى بأن تكون قراءة القرآن من حفظ، قال هذه هي الأوقع في التدبر، أوقع ما يكون التدبر حال قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم إذا قام صاحب الليل فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به ناسيه. طول ما أنا قاعد بتعهده كده هفتكر، إنما لو ما قمتش بالليل هنساه. وإن من المجرب كما ذكر غير واحد أن من حفظ آيات ثم صلى بها صلاة الليل وأعاد ذلك مرات وكرات فإن ذلك يزيد الحفظ رسوخا في ذهنه بخلاف ما لو كررها دون صلاة. الوصية التاسعة: القيام بما يحفظ في صلاة الليل. الوصية العاشرة: تكرار القراءة في غير الصلاة، وهي أيضا متعلقة بمسألة كيفية تعهد القرآن حال ما بعد الحفظ. أقرأ بقى كتير علشان القرآن دايما يبقى بيمر على قلبي، عشان لا أغفل عن الذكر، عشان قلبي ما يبقاش غافل ما يبقاش ساهي. فالقرآن هو الذي يبدد سحب الغفلة هذه وتنقشع عن القلب بالقرآن الكريم. فكثرة تكرار القرآن في غير الصلاة يثبت القرآن في قلبك ويرسخه. هذه 10 وصايا. الوصية 11: اترك الذنوب واستغفر ربك المعبود واعزم على ألا تعود، حينئذ يكون القرآن في قلبك. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالذنب هو الذي يحول بينك وبين دخول نور القرآن في القلب، فاستغفر الله كثيرا وجدد توبتك لكي تحفظ حفظا صحيحا. الوصية 12: ادعو الله بإخلاص. الدعاء ده المفتاح الذهبي، صدق اللجأ مع الله عز وجل، والله الذي لا إله غيره. أناس كانوا قد بلغوا 50 سنة وحفظ القرآن، بل إني لأعرف بعض مشايخنا حفظ القرآن بعد 40 وألف بعد ذلك كتبا في كيفية حفظ القرآن. فلا تستكثر ولا تستطيل الأمر ولا تستصعب الشأن. والمفتاح الذهبي أن تدعو الله بإخلاص، أن ييسر لك النية الصادقة والحفظ الصحيح والعمل الصالح. فاجعل من دعائك دائما: اللهم يسر لي حفظ كتابك، اللهم يسر لي حفظ كتابك، اللهم أعني على حفظ كتابك. واحرص على أوقات الاستجابة خصوصا في السجود وفي وقت السحر، وستلقى إن شاء الله شيئا عظيما وجائزة الرب الكبيرة حينما تجد القرآن قد نقش في صدرك. هذه الوصية 12. الوصية 13: عليك بالمواظبة في مسألة الحفظ. عشان كتير قوي يحفظ شوية وينام، بعدين يطلع يقولك أصل عندي مش عارف إيه، أصل جرى ليه. طب يا عم ما تبتدي من الأول خالص واحفظ زي ما قلنا 5 آيات، احفظ 10 آيات، احفظ ما تيسر، احفظ زي الرجل اللي كان بيحفظ كل يوم آية. بس خير العمل أدومه وإن قل. المواظبة دي اللي بتعلم الملكة. إنما إنسان يمشي على سطر ويسيب 10، أو يمشي على 10 ويسيب سطر ويقوم ويقعد ويبقى عامل زي الخط المتعرج، هذا لا يستقيم. قل آمنت بالله ثم استقم. يبقى الوصية 13: عليك بالمواظبة وإياك والانقطاع والغياب. فلقد رأينا من يواظب على حفظ نص وجه يوميا، يمكن يحفظ نص صفحة، ينجز أكثر ممن يحفظ وجهين يوميا. ليه؟ عشان ده بيستديم، والله الذي لا إله غيره رأيت بعيني رأسي ذلك. بعض الشباب اللي كان ممكن تشوفه كده تقول ده غلبان على قده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، باستقامة 1.5 سنة بقى حافظ حفظ متقن. وبعض الناس اللي كانوا بيشار إليهم بالبنان وكان يمكن يقعد في القعدة يسمع له 4/4، بعد شوية وقع وفطر وما كملش، والتاني 1.5 سنة كان خاتم وختمة ممتازة متقنة. هي المسألة محتاجة نفهم القواعد دي جيدا. الوصية 14: أن يكون الحفظ بالتلقي. لازم تلتحق بدار تحفيظ، لازم تجيب لك محفظ، لازم يكون واحد كده انت مقيده للموضوع ده، لان النفس البشرية هتتلاعب. لو احنا من النهاردة قلنا يلا يا جماعة وهنعمل مشروع على الموقع وهنقول ان كل يوم ان شاء الله انت تسمع 5 آيات بس، هنشتغل القصة دي ممكن يعني لما نبقى كويسين قوي شهر 2، وبعد شوية تلاقي ايه الناس بتتفلت، واصل حصل ظروف، واصل كان عندي و وتلاقيه بدأ يقول اصل كتير قوي، ياه كل ده عشان اقتم، فتلاقيه انقطع. انما لما يبقى فيه شيخ، والشيخ ده انت مربوط بيه، او المعلمة دي انت مرتبطة بيها، وتكون معلمة تعرف ازاي تؤدبك لو ما كنتيش هتحفظي كويس ويكون الأمر مشافهة إلا إن كان هذا متيسر، إن لم يكن متيسر يبقى بأي طريقة، بس التلقي أمر مطلوب جدا، لأنك قد تخطئ في قراءة بعض الآيات فتحفظها كذلك. وأعرف بعض القراء ممن يحفظ القرآن، وقال لي كنت أقرأ بعض الألفاظ خطأ حتى تنبهت، ولم أتنبه إلا بالفحص والتلقي، وقعدت عايش سنين كده بقرأ القرآن غلط عشان تلقيته غلط. وذكر أمثلة لبعض هذه الآيات، فإذا حفظ الإنسان بالتلقي على شيخ معين أو شريط مثلا، ممكن يقعد يسمعه كتير لغاية ما يتقن من ورائه سماعه لهذا القارئ، فإن هذا بإذن الله مما يقلل خطأه في القراءة. الوصية الرابعة عشر، أن تكون القراءة أو الحفظ على نسخة واحدة، اوعى تغير المصحف اللي تحفظ عليه، تقعد تحفظ عليه، تحفظ على طبعة القديمة، طبعات الشميرلي وغيرها احفظ عليها، تحفظ على طبعات مصحف المدينة يحفظ عليه. الحفظ على نسخة واحدة، لأن الإنسان وهو يقرأ يتخيل موضع الآيات، فإذا اختلفت النسخ فإن هذا مدعاة إلى تشتت الذهن مما يؤدي إلى سوء الحفظ. بعد هذا يقال إن الواحد منا يستطيع أن يوفر له في كل يوم ساعة على الأقل لمراجعة الحفظ. يبقى بعد ما يتم الأمر كده خدنا كده 14 وصية وقاعدة أساسية في حفظ القرآن الكريم. بعد كده يقال لك أنت لازم توفر كل يوم ساعة عشان تراجع محفوظك، وذلك في الوقت ما بين، والشيخ بيدينا الأوقات أو بين الأذان والإقامة، فإن كان طالب العلم حريصا على التقدم إلى المسجد مع الأذان أو قبيل الأذان فسيتحصل على ثلث ساعة تقريبا مثلا بعد أذان الفجر، وثلث بعد الظهر، وثلث بعد العصر، وثلث بعد العشاء، المجموع أكثر من ساعة. فلو وطن نفسه أنه في هذا الوقت فقط يراجع محفوظه لتحصل له من الأمر الخير الكثير، ولتحصل على منافع عظيمة من أجر التقدم إلى المسجد، إدراك الصف الأول، من ثم تفرغه للحفظ والمراجعة، والموفق من وفقه الله. الأخوات نفس الشأن بعد الأذان، كأنك أنت في المسجد تماما، تروحي في المكان مصلاكي وتراجعي محفوظك، وبعد ما تراجعي التلت ساعة اللي محددة دي بين الأذان والإقامة تقومي للصلاة وتصلي يا ريت كمان باللي أنت لسه مراجعاه، يبقى شيء جيد. وأيضا فإن تكرار القراءة للقرآن يفتح آفاقا من المعرفة لطالب العلم، فقد ذكر عباس ابن عبد الدايم المصري الكناني عن شيخ ضرير أنه أوصاهم بوصايا، إيه بقى وصايا الناس المتقنة؟ قال منها وصيته لهم بكثرة القراءة، فقال أكثر من قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. كنت أقعد أقرأ قرآن عشان بس طلبة العلم يقول طب ما احنا هنعمل ايه، هنتعلم فقه ولا أصول، ولا نتعلم مصطلح، ولا نتعلم سيرة، ولا نتعلم تفسير، ولا نتعلم ايه، ولا ايه، ولا ايه، ولا ايه، مش هنلاقي وقت. اهو القاعدة هي الذهبية اللي بيطبقها سلفنا الصالح، كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يعرفون أن القرآن بركة عليهم، فإذا ما قرأوا وردهم من القرآن فتح لهم في أبواب العلم، يتيسر له سماع الحديث، وتبقى المسألة على طول يسمع يثبت الكلام، مش محتاج يراجعه كتير وياخد وقت طويل في استذكاره. وهنا أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو الحذر من دخول اليأس إلى قلبك بسبب طول مدة الحفظ. فلقد كان السلف يجلسون الزمن الطويل في حفظ السورة الواحدة وما يزيدهم ذلك إلا مثابرة وحرصة. لقد ورد كما في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مكث بضع سنين في سورة البقر، أعد له 3-4-5 سنين بيحفظ سورة البقر، وهم صحابة وهم دول القدوات والأسوات المرضية عنهم من رب الأرض والسماء. قال أبو بكر بن عياش قرأت القرآن على عاصم بن أبي النجود، فكان يأمرني أن أقرأ عليه في كل يوم آية لا أزيد عليها، ويقول إن هذا أثبت لك، فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن، فما زلت أطلب إليه حتى أذن لي أن أقرأ في 5 آيات كل يوم، كما ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك. فيا طالب العلم حذاري من اليأس، وابذل جهدك بصدق فلن ترى بإذن الله إلا ما يسرك ويثلج صدرك. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وقوله: ومن يتصبر يصبره الله. واعلم أن أطر النفس على العلم ومجاهدتها على ذلك يورث الطالب علما جما. أيوة، خدها كده، خدها بالمجاهدة تفتح لك الأبواب. والناظر في سير السلفي الصالح يرى مصداقية ذلك، وكما قيل: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولذلك علينا أن نجعل من هذه الوصايا الذهبية، أن نجعل منها منهاجا لنا في الحياة حتى يتم لنا أمر حفظ القرآن. ولأهمية هذه القضية ولأنها من الخطورة بمكان، فسوف نجعل اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى تتم لهذا الشأن، ونذكر فيه بعض الخطوات العملية أيضا في حفظ القرآن. بعد أن ذكرنا هذه القواعد، ذكرنا اليوم أكثر من 14 قاعدة أساسية في حفظ القرآن، وسوف نضرب إن شاء الله في اللقاء القادم أمثلة لقوة حفظ وحرص سلفنا الصالح في القرآن الكريم، في حفظ القرآن الكريم، أمثلة نجعل منها باعثا لهممنا. فحتى هذا الموعد إن شاء الله تبارك وتعالى، أعينوني بقوة وأعينوني بهمة، وخذوا الأمر على محمل الجد، ولنعاهد ربنا تبارك وتعالى على أن تكون هذه السنة، هذا العام إن شاء الله، هو عام القرآن لنا جميعا، لنحيي هذه السنة عمليا في حياتنا. فأريدكم جميعا يا من تسمعونني الآن أن تأخذوا العهد وتأخذوا معي الوعد وتتعاهدوا معي الآن على أن يكون إن شاء الله هذا العام هو عام القرآن في حياتنا، كل واحد منا يصنع فيه صنعا عظيما كبيرا في حفظ القرآن وتدبر القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العام هو عام نشأة جيل قرآني جديد. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدعوة عنده الآن مستجابة. وحتى موعدنا القادم إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.